إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، جاء في الحلية لأبي نعيم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث عباد الله يتكلم عن قضيتين خطيرتين وأمرين عظيمين شغلا بال كثير من الناس، وكان الهم الغالب في حياتهم في هاتين القضيتين وفي هذين الأمرين، ألا وهما الرزق والأجل. هاتان القضيتان تأمل في حال كثير من الناس اليوم، تجده لا يفكر ليل نهار صباح مساء إلا فيهما، في رزقه من أين سيأكل، وفي أجله متى سيأتيه، وهل موته قريب وهل قتله قريب. شغلك كثير من الناس بهاتين القضيتين، شغلهما أو شغلهم عما خلقوا له وعما وجدوا لأجله. فرب العزة جل جلاله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تأملوا عباد الله كيف ذكر جل جلاله الرزق بعد أن أمر بالعبادة لينبه الإنسان على أنه مأمور أن ينشغل بعبادة ربه وطاعة مولاه. وأما أمر رزقه وأما أمر أجله فهو مفروغ منه، قد حدد لا بد أن يصلك وأن يأتيك. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الملك وأنت في بطن أمك يا عبد الله وعمرك 4 أشهر ولك في الحياة في بطن أمك 120 يوما، والملك يبعثه الله وأنت في رحم أمك فيكتب رزقك كم سيكون وماذا سيكون وأين سيكون، والأجل متى وأين، والعمل وشقي أو سعيد. وفي بعض طرق هذا الحديث عند مسلم أن الملك يقول: يا رب ذكر أو أنثى، فيقول الرب: ما قدر، فيكتب الملك، فيقول: يا رب ما رزقه، فيقول الرب ويكتب الملك، فيقول الملك: ما أجله، فيقضي الرب جل جلاله ويكتب الملك، فيقول الملك: أشقي أم سعيد، فيقضي الرب ويكتب الملك. إذن قد كتب وقد قضي وقد قدر. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرغ إلى كل عبد من 5، فرغ إلى كل عبد من 5: رزقه وأجله وأثره ومضجعه وشقي أو سعيد. فرغ الله من ذلك، من رزقه وأجله وأثره. أين ستمشي في هذه الحياة؟ ما هي البلاد التي ستدخلها؟ ما هي المواضع التي قدمك ستطعها؟ كتب الله تعالى لك ذلك. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها. ومضجعه أين سيموت؟ قد كتب وشقي أو سعيد. إذن الأرزاق يا عباد الله محددة مكتوبة مقننة، والآجال كذلك. لجميع الخلائق، فما الذي يجعل الإنسان يهتم بأمر قد كفاكه الله وقد كتبه الله لك وقدره؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الإنسان في البر في البحر في الجو رزقه على الله مكتوب. الطير في السماء، الوحش في الصحراء، الحوت في الماء، قد كتب الله رزقه جل جلاله وقدره له. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الوحوش في الفلوات والناس في الخلوات والجلوات والحشرات في جحورها رزقها على الله جل جلاله. إن الله هو الرزاق يأتيك بالرزق من حيث لا تدري، يأتي بالرزق إلى البهائم والدواب من حيث لا تعلم. جلس أحد الصالحين يأكل طعاما وكان قد قرب قطعا من اللحم مشوية، وبينما هو يأكل إذا به يفاجأ بقط يهجم ويأخذ قطعة من اللحم ويجري. عجب من هذا الهجوم المفاجئ ومن هذه السرعة المباغتة لهذا القط الغريب في ذلك المكان، فسار وراءه لينظر أين يذهب بهذه القطعة من اللحم. صار وراءه فإذا هو يمشي إلى مكان خرج، إلى بيت خرج، فأتى إلى جحر ووضع تلك القطعة من اللحم أمام ذلك الجحر، وانصرف القط تعجب، لماذا يرمي بها هنا؟ لماذا يتركها هنا؟ وما هي إلا لحظات، وإذا من ذلك الجحر تخرج حية عمياء تضطرب لا تعرف الطريق، حتى وجدت أثر ذلك اللحم فانقضت عليه تأكله، فقالت سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزق فليس يفوتني، وإن كان في جوف البحار الغوامق سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطق ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. لو أيقنا يا عباد الله بذلك لطابت نفوسنا واطمأنت، لداخلنا اليقين والراحة والطمأنينة. لكن كثيرا من الناس والله مقصر في هذا الأمر يا عباد الله، في اليقين أن رزقك آت لا محالة. لكن كثيرا من الناس لما غفل عن هذا الأمر ساوره الشك وساوره القلق على الرزق، يصبح وهو يفكر من أين سيأكل، من أين سيأتي بمصروف اليوم. اعبد الله وتوكل على الله واخرج افعل الأسباب والرزق سيأتيك لا شك ولا ريب. قيل لأبي حازم أحد التابعين ما مالك؟ كم مالك؟ قال ثقتي بالله ويأتي مما في أيدي الناس، هذا مالي. كم مالك؟ ما قال 100,000 ولا مليون، ولا قال رأس مالي كذا وكذا من المال. ما مالك؟ كم مالك؟ قال ثقتي بالله ويأتي مما في أيدي الناس. قيل له إنك إذا لمسكين، يعني لا تملك شيئا. قال كيف أكون مسكينا ومولاي يملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ولما قيل لحاتم الأصم على ما بنيت أمره ذكر أمورا منها قال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فأيقنت بذلك. لكن كثيرا من الناس حملهم عدم هذا اليقين، حملهم عدم التفكر في هذا الأمر، أن يطلب الأرزاق بالمعاصي، أن يطلب الرزق بالمعصية، فترى هذا يسرق وهذا ينهب وهذا يقطع الطريق وهذا يختلس وهذا يغش وهذا يرتشي، كل ذلك لأجل تحصيل الرزق، ولو أيقن برزقه وقنع وصبر لأتاه الله. فإن من ترك الحرام أتاه الله بالحلال، لكن من استعجل الحرام حرم الحلال، من استعجل الحرام حرم الحلال. جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مسجد الكوفة وقت الضحى ليصلي الضحى، ومعه دابته فوجد غلاما على الباب، فقال: يا غلام انتبه للدابة، أدخل أصلي، انتبه للدابة. فأعطاه الدابة وأمسك بخطامها، ودخل أمير المؤمنين يصلي. فلما انتهى من الصلاة أخرج من جيبه دينار ليعطيه هذا الفتى، الذي كان قد جلس في ذلك المكان ليحرس الناقة من الضياع والذهاب والسرقة وغير ذلك. فلما خرج إذا به يجد أن هذا الغلام قد سرق خطام الناقة وهرب، سرق الخطام الذي كان للناقة وهرب. فنظر أمير المؤمنين إلى رجل وقال: هذا دينار، اذهب اشتري به خطام، اشتري به خطاما لناقتي. ذهب هذا الرجل إلى السوق واشترى خطاما بدينار ممن؟ من ذلك الغلام الذي كان قد سرقه، وأتى به إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فلما رآه قال: سبحان الله، هذا خطامي، ممن اشتريته؟ قال: من غلام كان في يده. بكم؟ قال: بدينار. قال: سبحان الله، أردت أن أعطيه إياه حلالا فأبى أن يأكله إلا حراما، أردت أن أعطيه إياه حلالا فأبى أن يأكله إلا حراما. لو أن السارق اتقى الله ولم يسرق لأتاه الله بالرزق الحلال. لو أن هذا الذي يغش ويخدع، كم يا عباد الله حمل أمر الرزق الناس على فعل الجرائم والمهلكات والموبقات. كم من إنسان سفك الدماء وأزهق الأرواح لأجل المال، كم من إنسان باع دينه لأجل المال، كم من إنسان باع وطنه لأجل المال، كم من إنسان فعل الجرائم والبلايا لأجل الرزق والمال. لنفتح الله يا عباد الله، الرزق مكتوب، الرزق مضمون، لكن ضعف اليقين في القلوب هو الذي يحمل الناس على ذلك. تأملوا حب المال وحب الرزق إلى أي حد بلغ بالناس. يأتي الرجل يخطب عند فلان من الناس: أريد أن أتزوج ابنتك، رجل صالح فقي، ربما يحفظ القرآن أو شيء كثير منه، لكنه فقير. يرده لأنه فقير. ويأتي آخر صاحب مال لكن قاطع صلاة، صاحب مال لكن ربما يفعل جرائم، يقبلونه. إذا قيل لهم اتقوا الله، هذا قاطع صلاة، هذا يفعل الموبقات، قالوا: سيهديه الله. سبحان الله، والأول ما لكم ما تقولون سيرزقه الله. والأول ما لكم ما تقولون رزقه قد كتبه الله، لكن حب المال فكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. اطلبوا الحلال يا عباد الله واحرصوا على الحلال يأتيكم الله تعالى به كما قدر وكما قضى وكما كتب. رجل من أهل الكوفة من آل حسين بن علي رضي الله عنه، شاب من الشباب على استقامة وعلى خير، إلا أنه فقير، اشتغل جمع دراهم وجمع مالا يريد أن يتزوج، ثم تذكر الحج فقال أحج أولا وأقدمه على الزواج وأدعو الله لعل الله أن ييسر لي الأمرين، فحج بيت الله. ولما جاء مكة وكان وقت الخروج إلى منى استأجر بيتا وضع فيه متاعه والدراهم التي معه وخرج إلى منى، فلما رجع وجد الباب مفتوح وإذا البيت قد سرق والمال غير موجود، لا يملك من الدنيا إلا هذه الدراهم، وهو رجل شريف عفيف يستحي أن يمد يده للناس. جلس بيته اليوم الأول والثاني والثالث لا يجد إلا الماء يشرب، أيقن بالهلاك، تذكر حديث ماء زمزم لما شرب له، جاء إلى زمزم شرب وهو في حال لا يعلمها إلا الله، فلما انصرف إذا برجله تصطدم بشيء رفعه فإذا هو هميان من جلد أحمر كمر كبير كما نقول، فتحه فإذا فيه ألف دينار، ألف دينار صفر. قال أنا محتاج وأنا فقير، لكن هذه لقطة لقطة، واللقطة يا عباد الله قال عليه الصلاة والسلام ضالة المسلم حرق النار، حرق النار الذي يجد ضالة ويأكلها ولا يفتش عن صاحبها ولا يعرفها تكون سبب لحقا لأن يحرقه الله بالنار، فجعل يفتش عنها ويبحث عن صاحبها ويعرفها عند الحجر عند المقام عند زمزم، وأبى أن يأخذ منها ولا درهم واحد، أمانة وتقوى لله. في اليوم الثالث وهو يعرف أتاه رجل من خراسان وهو مضطجع عند باب إبراهيم لم يستطع المشي، فقال أنا صاحب الضائعة. قال ما هي؟ قال صفتها كيف وكيف وفيها ألف دينار. قال نعم. أرأيت لو دللتك على صاحبها تعطيني منها 100 دينار؟ قال لا. قال تعطيني منها 10 دنانير؟ قال لا. قال تعطيني منها ولو دينار واحد؟ قال لا. الرجل فقير محتاج جائع، أعطني ولو دينار. قال لا، إن أعطيتني إياها لوجه الله وإلا شأنك بها، ألقاك بها بين يدي الله. وانصرف فناداه وقال له يا أخي هذا مالك عندي خذ، لا يحل لي أن آخذ منه درهما واحدا، لا يحل لي أن آخذ منه درهما واحدا. سبحان الله، انظروا الأمانة وانظروا الخوف من الله، كيف حال كثير منا اليوم؟ ربما يجد الشيء سبحان ما يلتهمه وما يأكله وما يخبئه. هذا الرجل سأله من أنت؟ قال ما دخلك، ما دخلك بي؟ دعت غضب، اذهب أنا في حال لا يعلمه إلا الله. قال أقسمت عليك بالله إلا أخبرتني من أنت؟ قال أنا من الكوفة من آل الحسين بن علي بن أبي طالب. قال أتني بمن يعرف به؟ فأتاه بمن يعرف به فقال خذ هذا المال لك، خذه كله لك. قال تهزأ بي؟ قال لا والله لا أهزأ بك، ولكن هذا المال أرسله معي رجل من خراسان، قال لي اذهب فحج فإن وجدت بمكة رجل من آل الحسين بن علي عنده أمانة وتقوى فأعطه هذا المال. تركه لله، ترك أن يأخذ منه درهم لله، أعطاه الله إياه كله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، علينا والله أن نؤمن وأن نعلم علم يقين أن أرزاقنا مكتوبة، فلا يحملنا استقطار الرزق أن نطلبه بالحرام أو أن نسعى وراءه بالحرام، بل الصبر والتقوى والتوكل على الله يأتيك الله تعالى بالرزق من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. وهكذا عباد الله، الآجال مكتوبة، الآجال مكتوبة، قد كتبها، قد كتبها الله، وقد قدرها وقد قضاها. كتب الله أجال كل عبد، كيف سيموت وبما سيموت، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وكتب الله لكل عبد أين سيموت، فالمكان الذي قدر الله فيه موته لا يمكن أن تتخلف عنه ولا يمكن أن تتأخر عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في جامع الترمذي من حديث أبي عزة رضي الله عنه: إذا كتب الله قبض روح عبد بأرض جعل الله له إليها حاجة. وأعلم الله في كتابه أن أجل العبد إذا جاء فلا يمكن أن يتأخر ولا يمكن أن يتقدم. إذا أيمن العبد بذلك اطمأنت نفسه، ذهب عنه الخوف، الفزع، الهلع. اليوم تأملوا يا عباد الله حال كثير من الناس، كيف أضر بهم الخوف من الموت، كيف أضر بهم الخوف من انقضاء الآجال. هذا مريض، هذا عنده من الفجائر ما عنده، هذا عنده الفشل الكلوي، هذا عنده كذا، كل ذلك بسبب الخوف من الموت، بسبب الخوف من الأجل، بسبب. اعلم يا عبد الله، اعلم يا عبد الله أن أجلك محدد وأنه مكتوب، لا يمكن أن تتأخر عنه أو لا يمكن أن تتقدم عليه. لك في هذه الدنيا فترة زمنية سوف تبقى فيها، والله لا تستطيع قوة على الأرض أن تحرمك دقيقة من عمرك الذي كتبه الله لك في هذه الدنيا. ولو قد جاء أجله لن تستطيع قوة أن تدفع عنك الأجل والموت. إي والله يا عباد الله، لا يمكن ذلك. السنة لعبد الله بن أحمد عن سعيد بن جبير أن ابن بخت نصر، وبخت نصر هو ذلك الملك الذي ملك الدنيا شرقها وغربها، مات، ورثه في الملك ابنه، ورثه في الملك ابنه. يقول سعيد بن جبير: إن ولد بخت نصر الملك في ليلة في يوم من الأيام رأى في جدار قصره، رأى لوحا مرسوما، ورأى كفا تكتب سطرين في ذلك اللوح. نظر إلى الكتابة لم يستطع قراءتها ولم يعلم ما هي. دعا العلماء من أهل مملكته، نظروا فلم يعلموا ولم يعرفوا. قيل له: لن يقرأها إلا دانيال، إلا دانيال. فأتى بدانيال عليه السلام، نظر إلى تلك الكتابة، قال: مكتوب في هذا اللوح أنك الليلة تقتل داخل قصرك، أنك الليلة تقتل داخل قصرك.
داخله الهلع والفزع، أمر بكفر، أمر بأقتال محكمة، فأقفلت أبواب القصر جميعا، لم يترك منها باب إلا وأغلقه بأحكم الأقفال وبأشد الأقفال. ثم نظر رجلا هو أوثق الناس عنده وأحب الناس إليه، فأعطاه سيفا صلتا وقال: الليلة تبيت معي احرسني، من رأيته دخل اضربه بالسيف ولو قال أنا ابن بخت نصر. ودخل معه في ذلك المكان وهو آمن، أغلق الأبواب، وضع عليه الأقفال، حصن نفسه، وهذا الحارس الأمين قائم بالسيف على رأسه يحرسه. فإذا بالإسهال يأتي هذا الملك، فجعل يذهب إلى الحمام ويرجع، والحارس يحرس يذهب إلى الحمام ويرجع. فلما توسط الليل غلبته عينه فنام، ونام الحارس ونام الحارس. فلما كان جوف الليل اشتدت في بطنه أيقظته من النوم، أسرع إلى الحمام ولم يوقظ الحارس، فدخل الحمام وقضى حاجته. فلما خرج انتبه ذلك الحارس فحمل السيف عليه، جعل يقول له: أنا ابن بخت نصر. لم يلتفت إليه وضربه بالسيف حتى قتله، ضربه بالسيف حتى قتله. ذكره الإمام عبد الله بن أحمد في كتاب السنة في باب القدر، في باب القدر إشارة إلى أنه إن كتب على العبد الموت والهلاك فلا يستطيع أحد أن يدفع عنه، ولم يستطع أحد أن ينجيه. إذا صارت هذه العقائد في قلوبنا، إذا صار هذا اليقين بين جوانحنا، فلا نبالي والله بأي قوة على وجه الأرض، مهما كانت قوتها ومهما كانت عظمتها. اليوم كثير من الناس يخاف من أمريكا، يخاف من دول أوروبا، يخاف من بريطانيا، يخاف من فرنسا، يخاف ويخاف. هذه الدول بجبروتها، ببغيها، بطغيانها، بعدوانها، والله لو توكل المسلمون على الله لصدوهم ودفعوهم ولغزوهم إلى بلادهم، ولغزوهم إلى بلادهم. والنصر حليف الإسلام وأهل الإسلام، وقد بشر عليه الصلاة والسلام بذلك فقال: ولا يدع الله بيت مدر ولا وبر، لا يدع الله بيت على وجه الأرض إلا أدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. ما تسلط علينا أعداؤنا يا عباد الله إلا لما دخلنا الخوف والفزع والهلع وحب الدنيا وحب الرزق وحب غير ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان عند أبي داود: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكنة على قصعتها. قالوا: أو من قلتنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوبكم من قلوب عدوكم وليلقين في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. عباد الله، الآجال مكتوبة والأرزاق مكتوبة، ما علينا إلا أن نتوكل على الله وأن نطيع الله وأن نعبد الله وأن نقوم بأمر الله وأن نعلم أن الرزق آت من لا محالة. الله الله في الحرمات، الله الله في المحرمات، ابتعد عن الحرام ما استطعت، وفق بالله واعلم أن الخير آتيك من رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع الكافرين يا رب العالمين. اللهم هيئ لأهل اليمن أسباب الخير والعز والنصر والرشد يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.